بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامجكم شواهد الحق. نحن على موعد بلقاء، ولا يزال الحديث موصولا بإذن الله وبفضله وبرحمته حول سلسلة الإعجاز العلمي في نعمة الماء، وهذا هو لقاؤنا السابع على التوالي والثالث الذي نتحدث فيه حول خير ماء على وجه الأرض. ففي الحديث الذي أخرجه الأئمة الهيثمي والمنذري وابن حبان وغيرهم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الصادق صلى الله عليه وآله وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم. الحديث. أحبتي في الله، تحدثنا عبر حلقتين سابقتين عن قصة تفجر ماء زمزم، زمزم اليسر بعد العسر، زمزم الفرج بعد الشدة، زمزم المعجزة الخالدة. وتحدثنا عن هذه الدروس المستفادة من هذه القصة العظيمة، وتحدثنا عن إعجاز قول الحبيب طعام يطعم. وأريد أن أركز مرة أخرى على قول الحبيب صلى الله عليه وسلم وفيه شفاء السقم. أحبتي في الله، لقد أثبت العلم الحديث مؤكدا من الحقائق العلمية ما تدين لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بتوكيد صحة نبوته لمن لم يؤمن به، وليزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد اليقين في قلوبهم. ماء زمزم حسب ما تعرف العلم الحديث على مكوناته ماء قلوي غني بالمعادن. والله أحبابي، لو كانت تركيزات هذه الأملاح والمعادن الموجودة في ماء زمزم في أي ماء آخر لكان ملحا أجاجا، وكان يصعب جدا على الإنسان أن يشربه، ولكن الله تبارك وتعالى وضع هذا الماء العظيم والذي يظن كثير من العلماء بالدلائل والبراهين أن مصدره ماء الجنة، لأنه لا يوجد أي سبب لتفجر الماء في هذه سوى المعجزة الربانية في هذه المنطقة مكة المكرمة، وقد كانت بها بعض الآبار على أزمان بعيدة ولكنها جفت كلها تقريبا، ولا يوجد هنا ماء مطر، ولا يوجد أي نوع من المياه العذبة يمكن استخراجها، ولكن الله تبارك وتعالى أودع في هذا الماء سرا عظيما عجز الجيولوجيون وأهل الخبرة من العمل بالماء على اختلاف مستوياتهم أن يتعرفوا على مصدر الماء إلا أن يكون من عند الله. ولهذا قال بعض الأئمة أن في غسل قلب النبي وصدر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء في الحديث الذي أخرجه الأئمة البخاري وأحمد والبغوي، لما قال الصادق صلى الله عليه وسلم: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج عن صدري وغسل قلبي بماء زمزم ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. هذا الحديث يعني يعلق عليه الأئمة كابن أبي جمرة وكالإمام السهيلي وغيرهما، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قلبه بماء زمزم، وكان قادرا الله تبارك وتعالى أن يرسل جبريل بماء من الجنة ليغسل به قلب الحبيب، ولكنه أراد أن يغسل قلب الحبيب، أطهر قلب بهذا الماء الذي هو أطهر ماء كيفما الذي هو أطهر ماء كيفما عبر الحبيب خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، ليناسب هذه البركة العظيمة، حيث أن هذا الماء كان هزمة جبريل لإسماعيل جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأريد بهذا الماء أن تظل بركة النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض. على الوجه العلمي يوضح كتاب التوازن الحمضي القلوي في الصحة والمرض طبعة سنة 2003 بعض فوائد شرب الماء القلوي المتأين. وماء زمزم كيفما عرفه العلم الحديث هو من هذا النوع الماء القلوي المتأين القابل أنه يدي أيونات، وهو أنه أولا يمد الجسم بطاقة كبيرة، نعم هذا ما يحدث مع الحجيج على الرغم أنهم عادة يكونوا مجهدين من كثرة السفر والتنقل ثم بعد ذلك الطواف والحر الشديد الذي تتسم به مكة المكرمة زادها الله تكريما وتشريفا وتعظيما ومهابة، فهم في حاجة إلى ما يمدهم بالطاقة، ولهذا سخر الله لهم هذا الله تبارك وتعالى هذا الماء تسخيرا معجزا على مدى مئات وآلاف السنين حتى يستمتعون به وينتعشون به من تأثيره الذي يمد الإنسان المنهك بالطاقة. أيضا لهذا الماء دور عظيم إذ أنه يزيل الفضلات الحمضية من الجسم، وهو مضاد قوي للأكسدة، وقد شرحنا قبل ذلك في عجالة أن هذه المواد التي تشكل شوارد حرة في الجسم يعني ربما تذهب فتؤكسد الخلايا فتغير طبيعتها، وربما تتولد بعض الخلايا السرطانية بسبب هذه الشوارد الحرة التي تنجم عن بعض التفاعلات الداخلية نتيجة للأطعمة التي نتناولها، فهذه الشوارد الحرة ربما تسبب تولد أو تغير بعض طبيعة الخلايا إلى خلايا سرطانية. أما هذا الماء فبما حباه الله تبارك وتعالى وأنعم به علينا من خاصية مضادة للأكسدة كونه ماء قلويا متأينا، فهو إذن يحول دون أن تقوم الشوارد الحرة بأكسدة هذه الخلايا وتحويلها إلى خلايا سرطانية. إذن هو مضاد قوي للأكسدة، فيه وقاية من السرطان، وهو مزيل أيضا لكثير من الفضلات الحمضية والسموم. ماء يساعد على امتصاص المواد الغذائية، نعم، وهذا يحدث بكفاءة جدا وينظم الهضم، وله أيضا معامل أكسدة واختزال سالب، يعني ربما يكون يطول الشرح في هذه الجزئية يعني كيميائيا، ولا نريد أن نزج بحضرتكم في هذه التفاصيل الكيميائية المحضة، ولكن معامل الأكسدة والاختزال السالب هذا يعد وسطا معاديا لنمو البكتيريا. البكتيريا طبعا اللي هي الميكروبات الغازية والممرضة للجسم، وهذا الماء أيضا حباه الله عز وجل مادة الفلورايد، وهي مادة مضادة لنمو البكتيريا، ولهذا كلما حللوه وجدوه خاليا من البكتيريا كيفما تحتوي أنواع المياه الأخرى على قدر كثر أو قل من البكتيريا، ولكن هذا الماء بقدرة الله تبارك وتعالى وهذا من إعجاز الخالق يخلو من هذه البكتيريا. ابن القيم رحمه الله يقول: ولقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرئت بإذن الله. كان يأخذ عليه رحمة الله كان يأخذ قدرا من ماء زمزم يقرأ عليه الفاتحة ويسقيه نفسه أو يشربه، فكان يبرأ واعتمد ذلك في كثير من علاجات الأمراض والأعراض أيضا. والحبيب صلى الله عليه وسلم قد وصفه كيفما روى ابن عباس في علاج الحمى لما قال أبو جمرة الضبعي: زرت يوما ابن عباس فأخذتني الحمى فقال: أبردها عنك بماء زمزم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى أو هي الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء أو قال بماء زمزم. أيضا يعني من هذه الإشارات النبوية الطيبة المباركة يعني علاجات لكثير من الأمراض. فأم المؤمنين عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل ماء زمزم في القرب والأداوي، وكان يصب على المرضى ويسقيهم. وكيفما بينا أيها الأحبة في لقاء سابق، قلنا أن هذا فيه الرد الكافي والشافي بإذن الله على هؤلاء الذين يدعون بغير دليل من قرآن أو من سنة أو من إجماع علماء على أن هذا الماء يفقد خاصيته إذا ما حمل خارج البيت الحرام، وبعضهم قال خارج مكة المكرمة. بل أني أوصيكم وأوصي معاشر الحجيج والعمار، وفد الله تبارك وتعالى الذي أوصيه بأن يحمل هذا الماء وأن يأتي به وأن يصبه على المرضى ويسقيهم كيفما كان يفعل الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويواصل معنا الإمام ابن القيم عليه من الله سحائب الرحمة قوله على هذا الماء: ماء زمزم سيد أنواع المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس، ولقد مر بي بمكة وقت سقمت فيه، أي مرضت فيه، أصابني المرض، وفقدت الطبيب والدواء، أي افتقدت الطبيب والدواء، يعني ما كانش الطب منتشر طبعا بهذا الشكل الذي أنعم الله به تبارك وتعالى على أهل هذا الجيل من أبناء البشرية. يقول: وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بالفاتحة، آخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع به غاية الانتفاع. لذا فإن ماء زمزم، ولا يزال الكلام لابن القيم كيفما ترون هذه الصورة الجميلة التي تبين لنا انسياب الماء من جدار البئر من أماكن مختلفة مما ينبع منه الماء. يقول: لذا فإن ماء زمزم يستخدم للاستشفاء بشرط سلامة القلب والتوكل على الله والثقة به سبحانه وتعالى، وأنا أزيدكم على ذلك وتصديق كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم تصديقا نهائيا، يعني زي ما بيقولوا كده بنسبة 100%. وتحدثنا في لقائنا الماضي أيضا أحبتي في الله لما كان معنا فضيلة الشيخ جمال عبد الناصر حفظه الله وبارك فيه عن قصة السيدة المغربية ليلى الحلو، وكيف شفاها الله تبارك وتعالى من مرض السرطان في سرطان الثدي، واندهش الأطباء وهم يشاهدون بعد أن كانوا قرروا أن أمامها على الأكثر 3 أشهر، وهم يشاهدون التحاليل والأشعات ويفحصونها مرة بعد مرة، ولم يوجد هناك أثر لهذا المرض أو لاختلاف في شكل الخلايا. فألفت، عادت إلى بلدها المغرب وألفت كتابا وسمته فلا تنسى الله، وتحدثت قالت: هناك قوة خفية لا تصل العقول لإدراكها، وهي قوة الله، وما دامت هذه القوة معك فاملأ حياتك بالأمل، وعلوك في الأرض لا يأتي إلا عن طريق اتباع الله. يعني نسقط هذا على الواقع، تطبيق الشريعة يا أحباب. والله لن نعلو في الأرض ولن نسعد بحياتنا الدنيا ولن ننجح في الآخرة إلا إذا طبقت الشريعة وسرنا في ظلالها، وسرنا ونحن نسعد بذلك ونؤيد من يسعى لذلك. وهذا يعني ما يعني بينته هذه السيدة، تقول بعد أن من الله عليها بمعجزة رأتها ورآها الأطباء ونشرت في كثير من الجرائد العالمية، ولدينا التوثيق بفضل الله، بل وبعض صور الأشعات التي توجد في أحد الكتب التي تحتوي عليها مكتبتي بفضل رب العالمين، فتقول: وعلوك في الأرض لا يأتي إلا عن طريق اتباعك الله فلا تنسى الله فلا تنسى الله. يعني شرب ماء زمزم مقترن بهذا التوجه العظيم إلى الله تبارك وتعالى يؤدي بفضل الله إلى الشفاء من الأمراض. وليس فقط أيها الأحباب طعام الطعم وشفاء السقم، وهذا ما بينه الحبيب وسقنا القرائن والدلائل على طعام الطعم. وها نحن نستكمل ونذكر أيضا ببعض القرائن والدلائل على شفاء السقم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بهذا الماء إلى ما هو أبعد من طعام الطعم وإلى شفاء السقم، فقال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. يلا، مش بس الطعام ومش بس الشراب، ولكنها بشرى عظيمة جدا. إذا عرفتم قيمة النية، عرفتم قيمة التوكل على الله تبارك وتعالى والثقة به، فيقول الصادق: ماء زمزم لما شرب له. كيفما ترون هذه صورة رائعة لهذا الماء، وعليها ذاك الحديث، تعالوا نقرأه سويا: ماء زمزم لما شرب له، فإن شربته تستشفي به شفاك الله. خد بالك عشان ما تقعش في مظنة أن الشفاء من الماء، ولكن الشفاء من الله الشافي. وإن شربته لقطع ظمائك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقيا إسماعيل. هزمة أي منحة جبريل وسقيا إسماعيل عليهما السلام. ولقد كان من التابعين عبد الله بن المبارك الفطن الذكي الذي بلغه هذا الحديث، فكان يقول: اللهم يا رب، لقد بلغني عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه لحر يوم القيامة أو لحر يوم شديد. هذا يعني التابعي الجليل يعلمنا شيئا هاما جدا. فإذا ما وصلك هذا الماء، ضع النية في شرب بعضه لهذا الأمر العظيم الذي يعني تدنو فيه الشمس من الرؤوس في يوم عظيم، واستحضر نيتك حتى يقطع الله تبارك وتعالى ظمأك به. أسأل الله عز وجل أن يسقينا جميعا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا من يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن حوضه يوم نلقاه. أيضا أحبتي في الله، كان ابن عباس دائما يقول: صلوا في مصلى الأبرار واشربوا من شراب الأخيار. فقيل: يا ابن عباس، ما هو مصلى الأخيار أو مصلى الأبرار؟ قال: عند الميزاب. وما هو شراب الأخيار؟ قال: ماء زمزم. وهنا يعني جاءتني أسئلة كثيرة بعد اللقاء الماضي، تقول يعني تطلب منا أن نعيد هذه الآداب الخمسة التي وصفها لنا ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تتحقق الفائدة المرجوة من شرب هذا الماء. يعني الحديث الذي أخرجه ابن ماجه بسند حسن من حديث محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر، يقول: ذهبت يوما إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال لي: من أين جئت؟ قلت: جئت من عند زمزم. فقال لي: وهل شربت منها كما ينبغي؟ فقلت: وكيف ينبغي يا ابن عم رسول الله؟ قال لي: إذا ذهبت إلى ماء زمزم فسم الله، فاستقبل القبلة وسم الله. خذوا بالكم، خمس شروطه: فاستقبل القبلة وسم الله وتنفس ثلاثا، يعني تشرب وتضع الإناء وتتنفس وتشرب وتضع الإناء ثلاثا، وتضلع منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون منها. تاني: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون منها. أما الأدب الخامس فإذا فرغت فاحمد الله. يبقى الأدب الأول استقبل القبلة، الأدب الثاني سم الله يعني قل بسم الله، ثم الأدب الثالث تشرب ثلاثا، أما الأدب الرابع تضلع منها، يعني املأ جوفك بهذا الماء المبارك حتى تظن أنه قد وصل إلى الضلوع بغير إسراف. خدوا بالكم يا أحباب، القاعدة الرئيسة عندنا في القرآن الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. طيب أعمل إيه بقى عشان ما أسرفش في هذا الماء؟ يدوب هذا الامتلاء ولا أزيد حتى يعني تنضغط البطن بالماء، ولكن فقط التضلع يعني الشعور بامتلاء هذا الجوف وكأن الماء قد وصل إلى الضلوع. فدي آية يعني براءة من النفاق كده، النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا بها وابن عباس يوصلها لنا بأنها براءة من النفاق التضلع من ماء زمزم. والشرط والأدب الخامس هي فإذا فرغت فاحمد الله. طيب عندنا ثلاث آداب عامة في شرب كل الماء، تشرب كل الماء لابد أن تسمي الله ولابد أن تتنفس ثلاثا فإذا فرغت فاحمد الله. وعندنا شرطين خاصين بماء زمزم، واحد فيهم استقبال القبلة وواحد الثاني هو التضلع، وقد بيناه لحضراتكم. إن شاء الله إن فعلنا هذا واستحضرنا النية لله عز وجل يتحقق لنا، فقد شربه علماء لتحصيل العلم وحصلوه، وشربه حفاظ لحفظ القرآن وحفظوه، وغير ذلك من الأسباب التي يسيرها الله تبارك وتعالى بفضل شرب هذا الماء المبارك. طيب ياقوت الحموي رحمه الله وصف زمزم في معجم البلدان، يمكن الصورة اللي حضراتكم شفتوها بينت لحضراتكم صورة النبع القادم من اتجاه الكعبة، وأيضا هناك نبع ثان أدي الصورة، بارك الله في أخي محمد وأخي المخرج الفاضل هيثم ربنا يبارك فيهم يا رب، صورة النبع القادم من اتجاه الكعبة اللي فوق على يمين الشاشة، تحتي على طول صورة النبع القادم من اتجاه الصفا، وعلى الشمال النبع القادم من اتجاه المروة، ودي أماكن نبع زمزم الرئيسة. هناك أيضا أماكن أخرى ولكن دي الأماكن الرئيسة التي تنبع. ما شوفوا تدفق الماء شكله عامل إزاي، وبالمؤكد أنها ليست مصادفة أن يكون أماكن النبع الرئيسة لهذا البئر العظيم هي الأماكن التي يبدأ المسلم منها الطواف وينتهي، ويبدأ منها السعي وينتهي. وسبحان الله العظيم، يعني هذا شيء عظيم جدا جدا، يعني هذه الفتحة تقع تقريبا فتحة البئر الرئيسية على بعد 21 متر من الكعبة المشرفة. ده الصورة الفوقين دي اللي هي يمين الشاشة أعلى، هذه بتبين الدراسات أن العيون المغذية للبئر تضخ ما بين 11 إلى 18.5 لتر في الثانية الواحدة. الله أكبر، يعني كمية كبيرة جدا، يعني تقريبا في المتوسط 15 لتر في الثانية، لا أتحدث بالدقيقة، ولا عجب. فشوفوا بقى المملكة العربية السعودية عمالة تنقل من هذا الماء يعني بلا توقف إلى المدينة المنورة وإلى هنا وإلى هنا، والحجاج والعمار يشربون منه ويملؤون كميات كبيرة جدا، والقائمون على المسجد جزاهم الله خيرا يملؤون منه هذه الدوارق الكبيرة التي نشرب بها هذه. وعمق هذا البئر حوالي 30 متر، العمق بتاعه على جزئين، الجزء الأول يعني جزء زي مبني كده عمقه 12.8 متر، يعني داخل على 13 متر عن فتحة البئر، والتاني جزء منقور في صخر الجبل وده طوله حوالي 17.2 متر. ويبلغ عمق مستوى الماء عن فتحة البئر، ماء زمزم يعني مستوى الماء العمق بتاعه عن فتحة البئر حوالي 4 أمتار. وعمق العيون التي تغذي البئر تبعد عن فتحة البئر، العيون بقى التحتانية اللي بتغذي حوالي 13 متر، ومن العيون إلى قعر البئر حوالي 17 متر. مش بقول لحضراتكم أسرار عظيمة جدا جدا في منبع هذا الماء، سر غامض يعني يجهله علماء الجيولوجيا حتى الآن، ويعتبر كنزا كبيرا من كنوز الإسلام ومن كنوز من يصدق بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وربما يستحيل كشف هذه الكنوز والرموز والأسرار إلى أن تقوم الساعة، فما من ماء يصل إلى هذا النبع حتى يكتسب خواص ماء زمزم في النقاء وفي الطهارة. وطبعا دي عملية أبحاث علمية، نحن هنا في برنامج شواهد الحق الذي تقدمه وتهديه الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لمشاهد قناة الحافظ، نتحدث دائما يعني بالنواحي العلمية والأدلة العلمية، فهذا هو العلم الذي ارتضاه الناس في عصرنا هذا حكما وفتنوا به وبمعطياته فتنة كبيرة. ها يعني كانت مفاجأة كبيرة جدا للعلماء لما كان في توسعة للحرم من بضع سنين كده، لما شغلوا مضخات ضخمة لشفط المياه من بئر زمزم حتى يمكن وضع الأساسات، جابوا شفطات ضخمة جدا، مضخات ضخمة جدا جدا لشفط هذا المياه عشان بس يحطوا الأساسات ويرجع تاني. يعني ما فلاقوا ان غزارة المياه المسحوبة بالشفطات الضخمة دي اول ما سحبوا منها الكمية دي قابلها فيضان مستمر من الماء وكأنه امواج البحر، يعني اتسحبت كمية كبيرة جدا قامت فايرة كمية تانية اخرى من مصادر هذا النبع العظيم. في مهندس الحقيقة عمل كتاب موسوعي 400 صفحة اسم سماه زمزم، سماه كده بس زمزم، اسمه المهندس يحيى كوشك، يحيى كوشك، وده معاه شهادة الدكتوراه في هندسة البيئة من جامعة واشنطن الأمريكية سنة 1971. يعني بين مصادر مياه بئر زمزم لما نزلوا سنة 1400 هجرية مع الفريق العلمي اللي كان هو على رأسه ونشر هذه النتائج، وقعد يكلمنا بقى عن المصدر الرئيسي اللي هو فتحته تحت الحجر الأسود مباشرة، وطولها 45 سنتي وارتفاعها 30 سنتي، وقال لك هي دي المصدر القدر الأكبر من المياه. وطبعا تحدث عن الفتحات الأخرى والأحجار الأخرى، وطبعا كان حصل واقعة نسقها لحضراتكم يعني في الدقائق القليلة المتبقية من هذا اللقاء بارك الله فيكم. سنة 71 حصل حاجة عجيبة جدا، أحد الأطباء أرسل خطاب إلى دار نشر أوروبية مضمونه، شوفوا الحقد بقى، بعت للدار نشر أوروبية على طول، مضمون هذا الخطاب أن ماء زمزم لا يصلح لغرض الشرب، وهو قد بنى افتراضه هذا على أساس أن الكعبة مكان ضحل، بمعنى أنه تحت مستوى سطح البحر، يعني مستوى سطح البحر والكعبة كده في وادي منخفض، وقال ان هذا المكان الضحل تقع الكعبة طبعا في مركز مكة المكرمة بل في مركز الكون كله، فكل هذه ظروف قالت ان ده يعني ان مياه الصرف المتجمعة من قرية او ام القرى كلها يعني يحصل لها نوع من انواع التصريف من خلال البلوعات في بئر واحدة تجمعها كلها. طبعا الاخبار دي وصلت سنة 71 الى الملك فيصل رحمه الله، فالرجل استشاط غضبا، طبعا بئر زمزم ومكة المكرمة عندنا معزة غالية جدا جدا في قلوبنا، وقرر ان يبطل هذه الدعاوى المستفزة، ففي الحال اصدر اوامره الى وزارة مصادر المياه للتحري وارسال عينات من ماء زمزم الى المعامل الاوروبية لفحصها، شوفوا قوة الايمان بالله عز وجل، لمعرفة مدى صلاحيتها للشرب. وراحوا الخبراء لمكة لهذا الغرض وكلفوا احد العلماء ان هو ينزل الى البئر، وكان مش مصدقين ان قالوا ده يعني عمق ده حوض من الماء لا يزيد عمقه عن من 14 ل 18 قدم، هو ده البئر اللي بيدي ملايين الجالونات من الماء كل عام للحجاج والمعتمرين على مدى الوجود ده كله من قرون طويلة. المهم بعد ما خدوا أبعاد البئر وطلبوا من العامل المكلف بمساعدتهم ان هو يريهم مدى عمق البئر، نزل الراجل في المية فلقوا ان المية يدوب قربت على كتفه كده بمسافة بسيطة، ولنا يعني ان نتصور ان الماء في البئر لم يكن عميقا، وبدأ الراجل يتحرك وما وصلش الماء الى مرحلة رأسه، ومع ذلك يعني مش قادر الراجل يقول لهم يا جماعة مش لاقي فين الفتحة اللي بتيجي منها المية، فقالوا طيب احنا هنجيب مضخة كبيرة ناقلة لضخ الماء الى خزانات ماء خارجية، وبهذا ينخفض منسوب الماء في البئر فجأة، وهنا يمكن نقدر نحدد النقطة اللي ينفذ منها الماء الى البئر. وهذا الامر لم يكن في غاية الصعوبة لان منسوب المية ما كانش عالي للدرجة التي تعوق الضخ، بل بالعكس كان تحديد نقطة نفاذ المية الى البئر من المتوقع ان يكون سهلا، لانها كانت الطريقة الوحيدة تقريبا ان ممكن يشتغل بيه. قالوا له اقف بقى انت مكانك، ثبت مكانك كده وما تتحركش، ولاحظ بعناية اي ظاهرة غير عادية من الممكن ان هي تحدث داخل البئر شوية كده، ورفع قال لهم الحمد لله انا لقيتها، لاحظ ان الرمال ترقص تحت رجله كده وتحرك، وبعدين لقى ان وهو بيتحرك ان الظاهرة دي موجودة في كل مكان في البئر. يعني اخدوا بقى يسجلوا النتائج بتاعتهم وخدوا عينات من الماء، وقبل ان يرحل سألوا على الابار المحيطة فقالوا لهم دي نضبت كلها، وخدوه وراحوا يحللوه فطلع طبعا هذا الماء مطابق للتحاليل السابقة من طهارة هذا الماء وخلوه من الجراثيم ومما ادعى هذا الطبيب وغيره من أن هذا الماء ربما يخالطه ماء صرف أو غير ذلك. دي بس كده من أوجه البركات اللي موجودة وأوجه الإعجاز للخالق اللي سر غامض محدش قادر يوصله دلوقتي من أين ينبع هذا الماء. إن شاء الله إن قدر الله تبارك وتعالى لنا لقاء آخر وقدر لنا البقاء واللقاء نواصل هذه الرحلة الطيبة مع ماء زمزم ومع هذه المعجزات في نعمة الماء. فانتظرونا بإذن الله تبارك وتعالى في 9 من مساء السبت القادم، ونشكركم لحسن استماعكم، نحبكم في الله. هذا محمد العجرودي من الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله.